بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن حياة الإمام الصادق عليه السلام لا يمكن أن تطوى بمحاضرة أو بحلقة معينة أو بكتاب ما، لأن هذا الإمام في الواقع يمثل امتداد النبي صلى الله عليه وآله ويطوي حياة الأئمة عليه السلام. ولذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام لا يمكن أن نقرأ حياته ما لم نقرأ حياة من كان قبله من الأئمة عليه السلام، كالإمام زين العابدين عليه السلام والإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام والده. طبعا الإمام الصادق عليه السلام عاش هذه الحياة، يعني حياة الإمام زين العابدين عليه السلام طيلة 13 عام، وقد تفتح على جده الإمام علي بن الحسين عليه السلام، وأيضا عاش ما يقارب 19 عام من حياة أبيه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. لا بد أن نشير إلى هذين الإمامين عليهم السلام ليترسخ لنا معنى ومدى أهمية حياة وسيرة الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام مثل هذين الإمامين، مثل عصري هذين الإمامين. نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام في الواقع كان يعيش عصر التقية، وكانت هي المرحلة الانتقالية من شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وكيف يرسخ الإمام علي بن الحسين عليه السلام مبدأ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ومظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وأن ولا بد أن يدين النظام الأموي الذي سعى إلى تهديم هذه يعني تهديم هذه الأسرة، أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين عليه السلام. كيف له للإمام زين العابدين عليه السلام وهو في خضم قوة الأمويين وفي شراسة الأمويين وفي إرهاب وتطرف الأمويين استطاع الإمام زين العابدين عليه السلام أن يثبت منهجا مهما ورؤية مهمة، وهي مظلومية الإمام الحسين عليه السلام الذي استشهد على يد بني أمية. هذا شيء مهم، لأن الأمويين حقيقة حاولوا وسعوا أن يتبرؤوا عن موقفهم حيال الإمام الحسين عليه السلام، شهادة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك تجد أن المؤرخين اليوم حينما يريد أن يكتب من ينتسب إلى مدرستهم، حينما يريد أن يكتب عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام، لا بد أن يسعى بجهده هذا الضعيف الدليل، بهذا الجهد يحاول أن يبرئ يزيد بن معاوية عن قتل الإمام الحسين عليه السلام، يحاول أن يبرئ معاوية بن أبي سفيان عن ما سببه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام من حروب ومن مضايقات ومن إحراجات. حقيقة لم يستطع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يسير بمنهجه هذا وبرنامجه أن يكمله بسبب معاوية بن أبي سفيان. يحاول أن يسعى إلى أن لا يعطي مثلا حالة من الأهمية لهدنة الإمام الحسن عليه السلام، بل يجعل أن الإمام الحسن عليه السلام هو الذي تنازل لمعاوية بن أبي سفيان. تجد هذه كل ذلك استطاع الإمام زين العابدين عليه السلام أن يرسخ ويثبت هذه المبادئ، مع جانب آخر مهم وهو نقيضه تماما، وهو أن الإمام زين العابدين عليه السلام يعيش عصر التقية، وهذا العصر حقيقة بمعنى أنه يريد أن يحافظ على جماعته، على أتباعه، على شيعته. كيف يوفق بين أن يعلن ظلم بني أمية وفساد بني أمية وإرهاب بني أمية، وهو يريد أن يسعى لحالة من الهدوء ومن الحفاظ على شيعته وأن لا يتهم؟ هذا الشيء، هذا التوازن، هذا التوازن مهم. لاحظوا أن الأئمة عليهم السلام في حياتهم هذه التوازنات محفوظة، كيف سعوا الأئمة عليهم السلام إلى حفظ هذه التوازنات؟ هذا شيء مهم. لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام عاش هذا العصر، عصر التقية. نجد أن الإمام الصادق عليه السلام انعكست عليه هذه الحالة، وهو أنه عاش عصر التقية مع ذروة البيت العباسي وإرهاب البيت العباسي وجبروت البيت العباسي الذي بدأ ثورته برفع شعار رضا من آل محمد عليه السلام. لكن الإمام الصادق عليه السلام ابتعد عن هذه الشعارات وعن هذه السلوكيات، وحاول أن يدين العباسيين وأن يبين حقيقة إرهاب الأمويين وما جرى على الإمام الحسين عليه السلام من الظلم ومن قتل ومن تشريد لعياله، وكيف استطاع أن يبرمج أو يعني يفلسف هدنة الإمام الحسن عليه السلام وكيف استطاع أن يثبت فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفي خضم ثورته في خضم عهدين، عهد الأموي والعهد العباسي. الإمام الصادق عليه السلام انعكست عنده روحية الإمام زين العابدين عليه السلام وسيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، إضافة إلى أن الإمام الصادق عليه السلام نجد أنه حقيقة يعني اهتم بالدعاء كما كان يهتم الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام أيضا تأثر بالإمام الباقر عليه السلام والده، لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام انعكست كل سلوكياته على ولده الإمام الصادق عليه السلام، علمه، فقهه، حواراته مع المذاهب الأخرى، مع الديانات الأخرى، هذا شيء مهم حقيقة. الذي يؤكد يعني شخصية الإمام الصادق عليه السلام وكونه كان حليفا لأبيه ومناصرا لسيرة أبيه، أن المنصور العباسي كان يشعر، يعني حتى يعني المنصور العباسي في فترة كان يرسل على الإمام الباقر عليه السلام، بل وحتى عفوا كان هشام بن عبد الملك كان يرسل على الإمام الباقر عليه السلام ويجلبه من المدينة إلى الشام، يعني إلى دمشق، وكان يعني يأمر بصحبة الإمام الصادق عليه السلام، أن يكون مع الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام يستجوبان من قبل هشام. ومعنى هذا يعطي دلالة إلى أن الإمام الصادق عليه السلام كان مؤثرا في شخصيته حتى في زمن أبيه، يعني مؤثرا في شخصيته على النظام الأموي، لذلك كان النظام الأموي يعامل الإمام الصادق عليه السلام ككيان وحده مستقل عن كيان الإمام الباقر عليه السلام، هكذا كان، لذلك كان يرسل مع وجود والده، لذلك كان يرسل عليه كلما أرسل على الإمام الباقر عليه السلام يرسل على الإمام الصادق عليه السلام معه، مع وجود أولاد الإمام الباقر عليه السلام، لكنه كان يرى شخصية الإمام الصادق عليه السلام المؤثرة واعتماد الإمام الباقر عليه السلام على ولده الإمام الصادق. في الواقع أن شخصية الإمام الصادق عليه السلام يعني لم تنحصر على شيعته، بل امتدت إلى الأتباع الآخرين.
سيد، أنا أبودي أن أسأل سؤال حقيقة قبل أن أخذ في شخصية الإمام، وأنت ذكرت أن مسألة الموازن من قبل المعصوم سلام الله عليه، تأتي هذه الموازن لا يستطيع أحد إلا المعصوم، يعني وحتى دعاة الإمبراطوريات العريقة والدول يعني حقيقة في تاريخ العالم هناك دول كبيرة لكن لم تأتي بهذه الموازن بين أن تكون مسيطرة على الحالة العامة وأيضا محافظة على كيانها وعلى القواعد المحيطة بها كما فعل المعصوم سلام الله عليه. إذن شخصية المعصوم سماحة السيد يعني بهذه الموازن لا يمكن لأحد أن يكون إلا معصوم حتى يسيطر على هذا الأمر.
أكيد، يعني نجد أن الأئمة كلهم يعني، ولذلك كنا نذكر سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه كان يوازن بين إعلان عن ولده عن ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والتكتم على ولادة الإمام الحجة، هذا التوازن نقائض، يعني التوازن بين النقيضين، وهذا شيء مهم، يعني لا يستطيع كما تفضلتم، لا تستطيع حتى الدول الكبرى، حتى الاستخبارات الكبرى، حتى أي أنظمة وأي أجهزة متطورة اليوم لا تستطيع، أي مؤسسات لا تستطيع أن يعني تحافظ على هذا التوازن، توازن النقيضين. المعصوم عليه السلام استطاع أن يحافظ ويواظب على هذا التوازن، ولذلك نجد أن الكفتين متعادلتان عنده، يعني كل معصوم، كذلك الإمام الصادق كما محل البحث يعني محل الحديث، نجد أن الإمام الصادق عليه السلام وازن بين هذين الأمرين. الإمام الصادق عليه السلام أيضا كان في الواقع أنه كان يجمع علماء، بل هم يستمعون علماء المذاهب الأخرى، هؤلاء لم تكن لهم مذاهب بالمناسبة، يعني لا أبو حنيفة ولا مالك بن أنس ولا غيرهم، هؤلاء لم يكن لهم أي مذهب مشخص، إنما تجدون أن السلطة يعني العباسية أو بل السلطة الأموية في أواخرها استطاعت أن تفرز بين الإمام الصادق عليه السلام كمدرسة وبين المدارس الأخرى يعني المؤيدة للنظام للأنظمة، لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام في الواقع أنه استطاع أن يعلن عن شيء مهم وهو معارضته لأي حاكم كان، وأن يعطي المقدمات، وإن كان هذه هي يعني تنسب للإمام الباقر عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام أيضا كان يشير إلى شخصية عمر بن عبد العزيز، شخصية غير مرضية في نظر المعصوم، شخصية عمر بن عبد العزيز غير مرضية، لذلك كان يعبر عنه الأئمة عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام، وكذلك الإمام الصادق عليه السلام امتداد لأبيه، كان يعبر عنه الإمام الباقر عليه السلام بأنه كانت يعني لعمر بن عبد العزيز تبكيه أهل الأرض وتلعنه أهل السماء، فقيل له يا ابن رسول الله ولم تبكيه أهل الأرض ولكنه لماذا تلعنه أهل السماء؟ قال يجلس في مجلسه في غير مجلسه، يجلس في غير مجلسه، يريد أن يشير إلى مظلوميتهم عليهم السلام، وأن عمر بن عبد العزيز حينما اختار سلوكية العدل الظاهر هو ليس يعني من أجل العدل، إنما من أجل الحفاظ على يعني سلطة بني أمية التي انهارت وكادت أن تنهار لولا عمر بن عبد العزيز، لذلك كان يشخص الإمام الصادق عليه السلام الإمام
الباقر لهذا النظام الذي حكمنا.
كذلك الإمام الصادق عليه السلام في خضم هذه الثورات حقيقة، في خضم الاعتراض على الأمويين وحتى على العباسيين، الإمام الصادق عليه السلام كان بمنأى عن هذه الثورات. طبعا هنا لا بد أن نتساءل لماذا، مع أن الإمام الصادق عليه السلام كانت له فرص كثيرة من قبل الثوار، من قبل الثوار الذين خرجوا على العباسيين
حقيقة، وهو العباسيين حاكم سياسي أيضا سمحت السلام.
نعم
وهو حاكم سياسي يعني له بالتأكيد القدرة والقابلية على السياسة
بالتأكيد، ولذلك نجد أن مضايقات النظام على الإمام الصادق عليه السلام لم تجعله يعني منحازا إلى ثورة من الثورات أو تمرد من التمردات. لماذا؟ نجد أن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا أمر مهم لابد أن يعني لابد أن ننتبه إليه اليوم ونطبقه على أقل تقدير، نطبق بعضه على أقل تقدير. الإمام الصادق عليه السلام لم ينظر إلى الدنيا بأنها هي منصب أو إدارة حكم أو إدارة دفة، بقدر ما كان ينظر إلى الدنيا بأنها تكوين مجتمع ناضج رشيد متكامل. الإنسان المتكامل عنده والإنسان الكامل عنده كان هو طموح الإمام الصادق عليه السلام، لذلك كان يسعى إلى خلق إنسان لا يسعى إلى خلق منصب، كان الإمام الصادق عليه السلام يسعى إلى خلق مجتمع ولا يسعى إلى خلق حكومة، لذلك كان بمنأى عن ذلك. وحتى الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في السجن وكان معذبا وكان مضايقا وكانت تعرض عليه العروض من قبل أتباعه ويقولون له 20,000 سيف في بغداد وحدها تناصرك يا ابن رسول الله عليه السلام، كان يرفض ذلك، يريد الأئمة عليهم السلام أن يبنون الإنسان بما هو إنسان، لا يريدون أن يبنون منصب معين أو حكومة معينة. لذلك تجد أن مظلومية الأئمة عليهم السلام الذين لم يسلموا الحكم يعني كلهم، حتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استلم الحكم لكن مع التمردات، تمرد يعني أهل الجمل وتمرد أهل صفين وتمرد أهل النهروان، لم يستطع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن ينفذ برامجه. كل ذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام هم بعيدين بمنأى عن خلق حكومة معينة، دائما نظرتهم إلى المستقبل، يعني يخلقون الإنسان للمستقبل. أي مستقبل؟ هو مستقبل الأئمة عليهم السلام. أي مستقبل؟ ومستقبل الحكومة الإلهية، الحكومة التي يقودها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك كان طموح الأئمة عليهم السلام أن يخلقوا هذا الإنسان، فإذا خلقوا هذا الإنسان الكامل الرشيد الذي يكون بعيدا عن السلطة، بعيدا عن النظام، بعيدا عن التطرف، بعيدا عن الإرهاب، عند ذلك سيتقبل هذه الفكرة وهذه الأطروحة، أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وعندها سيؤسس مجتمعا مهدويا مهما في هذا
الأمر. سمحت الشيخ، حقيقة هذا يأخذنا إلى كما تفضلت إلى الصياغة الجديدة للإمام الصادق عليه السلام في لقواعده العامة، كيف وضع هذه الصيغة، كيف بدأ في زمانه التنظير وفق التجاذب السياسي، التهاوي الفكري، بروز حركات جديدة كالزندقة وغيرها من الحركات الفكرية، كيف أسس لهذه القاعدة من المنتظرين الذين لهم الأمل بدولة العدل الإلهي؟
في الواقع أن الإمام الصادق عليه السلام حينما نظر إلى المجتمع، المجتمع الإسلامي حقيقة، بل المجتمع الإنساني، المجتمع مضطهد حقيقة، المجتمع يعني مغلوب على أمره، حتى أولئك الذين كانوا مع النظام هؤلاء مغلوبون على أمرهم، يعني هؤلاء يعني يحدو بهم الجهل إلى أن يكونوا مع العباسيين أو مع الأمويين، ولكنهم هم لم يكونوا في عداء للإمام الصادق عليه السلام أو عداء للأئمة عليه السلام بقدر ما هم أهل دنيا، أهل يعني منصب. لذلك وجد الإمام الصادق عليه السلام ضرورة يعني خلق مجتمع، كما قلت، مجتمع متنامي، مجتمع كامل. المجتمع الإسلامي كان تحكمه هذه الأهواء العباسية خصوصا، لذلك حينما ركز الإمام ورسخ الإمام عليه السلام مبدأ ومفهوم الإمام المهدي، يعني الأطروحة المهدوية، يعني بالمناسبة نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام برغم من أنه كان يعيش حالة التقية في خضم هذا العصر الأموي، لكنه لم يترك قضية الإمام المهدي، كان يشير إلى الإمام المهدي عليه السلام ويضخ بالمفاهيم المهدوية. الإمام الباقر عليه السلام كانت هناك فسحة أكثر من الإمام زين العابدين عليه السلام يتحرك من خلالها، نجد أن الأحاديث في قضية الإمام المهدي عليه السلام أيضا كان يضخها أكثر مما كان الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام كانت هناك فسحة أكبر من الإمام الباقر عليه السلام، لذلك أسس مشروع مهدوي مهم، مشروع مهدوي أقصد مشروع فيه من الانتظار، فيه من المفاهيم الجديدة، فيه من المفاهيم المتكاملة في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن الأحاديث التي يعني ألقاها الإمام الصادق عليه السلام في مسألة الإمام المهدي أحاديث كثيرة وكثيرة، يعني حتى الذين يعني حاولوا أن يحصوا أحاديث الإمام الصادق عليه السلام في الإمام المهدي عليه السلام هذه غير كاملة، يعني هذا استقصاء ناقص، يعني لا يستطيع هو حتى هذا المحقق أو غيره أن يجزم بأنها هذه كلها أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، بل هي بعضها، لأن الأئمة عليه السلام حينما كانوا يريدون يتحدثوا عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كانت الأنظمة أو كان النظام يتهمهم بأنهم يريدون أن يقلبوا النظام، يقلبون الحكم، وإلا لماذا يطرحون أطروحة حاكمية أو أطروحة حكومة جديدة على أنقاض هذه الحكومة، لابد أن تكون على أنقاض هذه الحكومة وتداعيات هذه الحكومة الحاضرة. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام كانوا على حذر شديد في ذكرهم لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الإمام الصادق عليه السلام استغل هذه الفسحة من الحركة ومن الحرية، لذلك كان يسوق هذه الأحاديث ويصدرها ويضخها بكثرة حقيقة. لذلك نجح الإمام الصادق عليه السلام في ترسيخ المفهوم المهدوي. من هنا نجد أن كثير من المنتظرين، كثير من أتباع الإمام الصادق عليه السلام كانوا ينتظرون منه أن يكون هو الإمام المهدي. بالمناسبة أن الإمام الصادق عليه السلام من ألقابه القائم، ومن ألقاب الإمام الحسن الحسن ابن علي هو القائم، ومن ألقاب الأئمة عليهم السلام كلهم قائمون بأمر الله تعالى. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام كان يسأل هل أنت هو، يعني هل أنت الإمام المهدي؟ طبعا الإمام الصادق عليه السلام يوضح لهم هذا المعنى، يبين لهم هذا المعنى، شخصية الإمام المهدي، من هو الإمام المهدي، كيف يكون، ما هي علامات ظهوره. لذلك تجد أن أكثر علامات الظهور في زمن الإمام الصادق عليه السلام أو من قبل الإمام الصادق عليه السلام طرحت، بغض النظر عن هذه يعني الأحاديث أو علامات الظهور التي هي يعني يتصور أكثر أكثر من حقق فيها يتصور أنها مراسيل، وكما قلت أنها هي ليست مراسيل بقدر ما كان أصحابها أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذين يلقون هذه العلامات ويلقون هذه المفاهيم. المهدوية كانوا لا يريدون أن يذكروا أسماءهم، يعني هو كان مطاردا من قبل النظام، خصوصا المهدي يعني خصوصا المنصور الدوانيقي، المنصور العباسي الدوانيقي، هذا كان يخلق شخصية الإمام المهدي، يعني يحاول أن يصور للمجتمع الإسلامي أنه أن الإمام المهدي هو ولده، ولذلك سماه بالمهدي العباسي، وهو الذي وضع كثير من الأحاديث اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وهو كما قلت أنه هذا زائد الراوي الذي كان يزيد في الحديث، اسمه زائد وكان عمده يزيد في الحديث، لذلك كان يعني يروي هذا الحديث اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فاستبدل كنيته كنيتي بوالده والدي أو أبيه
اسمه أبيه.
لذلك نجد أن المهدي العباسي الذي هو محمد ابن عبد الله المنصور العباسي اسمه عبد الله، ولذلك قال محمد بن عبد الله، هذا هو محمد بن عبد الله. والإمام الصادق عليه السلام يريد أن يعني يصد هذه التنظيرات أو هذه يعني الأقوال والمفاهيم الخاطئة والمنحرفة، لذلك كان يصدر ويسوق هذه الأحاديث، أحاديث الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. من ناحية أخرى نجد أن المنصور العباسي ابتكر يعني ابتكارا جديدا قبل أن يجعل ولده المهدي هو يعني الإمام كما يتصور أو كما أراد أن يصور للناس. طبعا الناس لم يستقبلوا هذا المعنى أبدا،
لم تنطلي عليهم
يعني حتى لو أراد أن يعني يجبرهم بالقوة بكل الإمكانيات لا يمكن للمنصور العباسي أن يسوق فكرة أن ولده المهدي هو المقصود منه أبدا، هذا غير ممكن. لذلك نجد أن المنصور العباسي حاول أن يجعل محمد ابن عبد الله ابن الإمام الحسن عليه السلام الملقب بالنفس الزكية، يعني محمد النفس الزكية، محمد النفس الزكية هو الذي جعله المهدي، يعني المنصور العباسي جعله المهدي حتى يوقف أحاديث الإمام الصادق عليه السلام واعتقاد الناس بالإمام الصادق عليه السلام على أنه هو المهدي، ولذلك حاول أن يخلق شخصية. طبعا هنا يعني لا نعلم هل أن محمد النفس الزكية كان راضيا بذلك، أنا أستبعد، يعني أنا من خلال الروايات أتفحص أجد أن شخصية محمد النفس الزكية غير راضي، يعني لكنه كان يجبر، حتى أنه كان إذا خرج من بيته ويمشي في الشارع أو في السوق يقولون هذا هو المهدي جاءكم، هذا هو المهدي جاءكم، المهدي جاءكم، المهدي، وهكذا. هذا طبعا دفع عباسي، يعني دفع سلطوي. هذه الشخصية حقيقة ابتليت، يعني ابتليت بالعباسيين بأنهم صوروها بأنه هو المهدي. إضافة إلى ذلك أن محمد النفس الزكية يعني لم ينسجم مع المنصور العباسي وخرج عليه وقتله، فكيف يقتل الإمام المهدي على أيدي المنصور الذي كان يقول هو المهدي؟ هذه التناقضات، الإمام الصادق عليه السلام كان يستغل هذه التناقضات فيعني يضخ به قضية الإمام علي عجل الله فرجه الشريف بقدر ما كان يناقض المنصور العباسي نفسه بتصرفاته. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام كانت له فسحة كبيرة وواسعة من الحركة في مدار وفي مساقات يعني الحركة المهدوية وأحاديث الحركة المهدوية.
أحسنتم سمحت السيد، حقيقة الوقوف عند هكذا شخصية فذة وعملاقة كشخصية مولانا الإمام الصادق عليه السلام، نعلم أنه أسس لمدرسة بل جامعة احتضنت بأرقام بآلاف الطلبة ومن شتى بلدان الإسلام. سمحت السيد، يعني هناك من يسأل ويقول هل فعلا أن الإمام الصادق عليه السلام له من المؤلفات في مجال الطب، في مجال الكيمياء، في مجال الرياضيات؟ جابر بن حيان يقول تتلمذت على يد الإمام الصادق. أيضا هناك من يقول أن الإمام كان يتعامل بالطب مع المرضى والعلاجات. هل هذا التوظيف يأتي من جانب إنساني من قبل الإمام، أم يأتي من جانب أيضا يدخل إلى الجانب السياسي سمعت السيد، حتى يكون هناك توافق بين الإنسانية وبين سياسة الإمام المعصوم؟
طبعا في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان هناك انفتاح علمي حقيقي، هذا الانفتاح العلمي بسبب ما يعني جعله النظام العباسي أراد أن يوقف حركة المسلمين وإبداعات المسلمين بأن جذب كثير من الكتب يعني كتب الروم وغيرهم وترجمها، وطبعا الترجمة أيضا يعني شهدت تطورا مهما في زمن المأمون العباسي، لكنه نجد أن علماء غير مسلمين حاولوا أن يخترقوا المجتمع الإسلامي بعلومهم كالطب والفلك والهندسة والرياضيات وغيرها. طبعا تعلمون أن الفرد يعني العربي، الفرد العربي هو فرد كان يعيش تحت جهل الأمويين، تحت جهل الأمويين، لذلك حينما كان يرى مثلا علما في الفلك في الكون وما يحدث في الكون من قبل مثلا علماء هنود أو علماء روم في الطب في غير في الفيزياء في الكيمياء، بالتأكيد سينحاز إلى هؤلاء ويعتقد بعقيدتهم، وهذه هي طبعا مؤامرة، كانت مؤامرة العباسيين على المجتمع الإسلامي وعلى الرؤية الإسلامية. ما الذي يعني ما هو موقف الإمام الصادق عليه السلام هنا؟ لابد أن يقف الإمام الصادق عليه السلام عند هذا، يصد هذه التحركات وهذه الاتجاهات. ما الذي فعله الإمام الصادق عليه السلام؟ بقدر ما كان المنصور وهارون يعني ومنصور ومن يعني حتى أبو العباس السفاح حينما كانوا يعني يفتحون الحدود لهؤلاء العلماء، وكانت يعني حقيقة هناك ازدهار في حالة العلم، حركة علمية يعني كان هناك حركة علمية، توجه الناس للحركة العلمية والترجمة والفلسفة وغيرها، أفكار جديدة تأتي من خارج الحدود الإسلامية حينما كانت تقرأ بإعجاب لهؤلاء الناس. الإمام الصادق عليه السلام حاول أن يحاكي هذا التطور، لذلك تحدث في الكيمياء وجعل من بعض تلامذته من علماء الكيمياء كجابر بن حيان الكوفي مثلا، في الرياضيات جعل في الرياضيات من أصحابه كالخوارزمي مثلا جعله جابر، يعني هذا حقيقة علم الجبر هو علم منسوب إلى جابر، علم الجبر واستخدم يعني لا زال يدرس في الجامعات العربية والأجنبية، وهذا كلها من بركات الإمام الصادق عليه السلام.
سلام الله
عليه. أصول الهندسة الإمام الصادق عليه السلام ابتكرها وابتدأها. علوم الفلك هذه علوم كان العرب وكان يعني حقيقة هم لا يعني لا أقول لا يعلمون، ولكنهم يهتمون بعلوم الفلك العرب، ولكنهم ليس عندهم تطور، هذا التطور عند الروم عند الهنود خصوصا في الفلك عند الهنود. لذلك حينما كانت تسوق وتصدر هذه العلوم إلى العرب في بغداد وفي غيرها، باعتبار أنه بداية دولة جديدة وإنشاء حضارة جديدة، لذلك اهتم هؤلاء علماء الهند والروم وغيرها بأن يضخوا، حتى الفرس أن يضخوا بعلومهم. الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يجعل البدائل الإسلامية، البدائل التي هو يختارها، لذلك قلت أنه مثلا أسس علوم الفلك، أسس لعلوم الطب، أسس لعلوم الهندسة، أسس لعلوم الرياضيات وهكذا والكيمياء وغيرها. إضافة إلى ذلك نجد أن مثلا كثير من كتب في طب الإمام الصادق عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام كما هي كثير يعني من المواقف التي مرت بها الأئمة عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الفلك كان رجلا هنديا معروفا يجتمع عنده الناس ويسألونه فيقول هذا هو أعلم الناس في الفلك، أعلم الناس في الفلك في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام لا يفوته ذلك، فأرسل عليه فقال ماذا تعلم كيف تعلم؟ قال أنا أعلم طرائق الأرض طرائق السماء طرائق كذا، ولا يعلم أنه هو أمير المؤمنين يعني، أو لا يعلم مدى علم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فسأله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بمسائل بسيطة، قال كم بين المشتري وبين الزهرة من ضوء، من ضوء يعني
سنة ضوئية،
سنة ضوئية يعني أشار إلى السنة الضوئية لم يشر كم المسافة، كم بين المشتري وبين الزهرة من ضوء. فتحير هذا وقال لا أعلم. قال كيف تقول أني لم يكن أحد أعلم مني في الفلك، كم بين الأرض والقمر من ضوء، كم بين؟ فأخذ يتحير قال أنا لا أعلم، علمني. فعلمه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعض الأمور الفلكية فيقال أنه أسلم على يده. في الزمن الإمام الكاظم عليه السلام أيضا كانت كما قلت أنه هناك حركة يعني فلكية، وأنه كان يقرأ ضمائر الناس، هذا المرتضى الهندي، ولذلك علمه الإمام صادق عليه الإمام الكاظم عليه السلام أنه لماذا كان يعلم ولماذا أوقف علمه. وهكذا الأئمة عليهم السلام تصدوا. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يعني كما اهتم الإمام الباقر عليه السلام في حوارات الأديان، طبعا الإمام الباقر عليه السلام اهتم في هذا الأمر اهتماما كبيرا عجيب. يعني حركة الإمام الباقر عليه السلام حركة عجيبة، كان هو يسعى إلى غير المسلمين أن يحاورهم بنفسه، ولذلك كانوا إذا اكتشفوه وعرفوا شخصيته بعضهم يسلم على يديه،
سبحان الله
يؤمن على يديه. الإمام الصادق عليه السلام أيضا أسس للفلسفة يعني ناقش هؤلاء، ولذلك نجد أن مسألة الزندقة يعني الزندقة يعني المقصود منها الإلحاد، كانوا بعض الناس يتزندقون يعني يلحدون في عدو الله في أمر الله تعالى في الأمور الاعتقادية. كان الإمام الصادق عليه السلام يحاورهم وكانوا هم يعتقدون بما يطرحه الإمام الصادق عليه السلام، لكن يبدو أن هناك حركة يعني مثل حركة ابن أبي العوجاء في زمن الإمام الصادق عليه السلام، حركة يعني حقيقة هي حركة إلحادية، الحركة الإلحادية، وإن لم ينضم إليها كثير من الناس، ولكنه كان بعض أتباعه القلائل مع ابن أبي العوجاء كانوا يحاورون الإمام الصادق عليه السلام. لذلك كانوا يتحاشون من مجاهرات الإمام الصادق عليه السلام ومن حواريات الإمام الصادق عليه السلام، لذلك كانوا يذهبون إلى أتباعه إلى أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فيسألونهم فيحرجون بعض أصحابه، فيذهبون إلى الإمام الصادق عليه السلام فيأخذون الجواب، يقولون من الذي أجابكم؟ هذه إجابته جعفر بن محمد. لذلك حتى أنا يعني قرأت بعض الروايات أن هذا الملحد هذا الزنديق وهو ابن أبي العوجاء حينما كان يتكلم مع الإمام الصادق عليه السلام يتكلم معه بكل قداسة بكل قداسة، يتكلم يقول بأبي أنت وأمي، مع أنه كان ملحدا
ولا يعترف بالإمام.
طبعا هنا يعني لابد أن أشير بلا شيء أن هؤلاء الإلحاديين حتى اليوم هؤلاء لماذا سلكوا هذا المنهج؟ سلكوا هذا المنهج بسبب الإرهاب الذي سلكه الإسلاميون الذين يقولون نحن يعني ينتسبون إلى الدين
ويصدرون الإسلام
ويصدرون كالوهابية. هؤلاء هم يعني لم للأسف الشديد هم لم يقرأوا حضارة الأئمة على المسألة، فكر الأئمة، هم قرأوا الإسلام من خلال هؤلاء المتطرفين الإرهابيين، قرأوا الإسلام من خلال هؤلاء الوهابية، قرأوا الإسلام من خلال هؤلاء داعش وأمثال داعش الذين يقولون نحن يعني دولة الخرافة، دولة الخرافة الإسلامية. أي خرافة؟ أي دولة؟ أي دولة؟ وإن كان بعض الفضائيات لا زالت تعتز بأنها دولة الخلافة الإسلامية، لا تريد
تنظيم
الدولة، لا تريد مثل يعني لا أريد أن أذكر بعض الفضائيات حتى لا أحرج يعني القناة وغيرها. على كل حال أنا حاورت يعني بعض الفضائيات وقالوا إن نحن مأمورون على أن نقول دولة الإسلامية. نعم الدولة الإسلامية.
التمويل سمعت السيد يأمركم.
نعم طبعا واضح واضح، هذا حديث له أبعاده. نعم لذلك نجد أن هؤلاء الإلحاديون أو الذين لا يدينون بدين مثلا، هؤلاء قروا الإسلام وشاهدوا الإسلام من خلال هؤلاء، للأسف الشديد قراءتهم ناقصة، لم يقرأوا عن أهل البيت عليهم السلام، لم يقرأوا فكر أهل البيت عليهم السلام. ولذلك اليوم حينما يطرح فكر أهل البيت عليهم السلام لهؤلاء الملحدين حقيقة يعني يكونون في حالة من الاحترام والتقديس والتقدير لهذه الأفكار. لذلك أقول لابد أن نفتح حوار مع هؤلاء، نقول هذا هو فكر جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وهذا فكر فلان، هذا فكر محمد بن عبد الوهاب الوهابي الذي أسس كل يعني دينه وحركته على القتل، على التصفية،
على إقصاء الآخر،
على إقصاء الآخر. الإمام الصادق عليه السلام تعايش مع الآخر، لذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يزدحم مجلسه من غير شيعته. حتى لاحظ روايات قديمة كنت أقرأها عن مثلا مالك بن أنس، يقول حينما يدخل مالك بن أنس الإمام الصادق عليه السلام، وهو كان يعني حقيقة انفرد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل، لا أريد أن يعني أكشف هذه الملفات إلا في وقتها إن شاء الله تعالى أو في فرصة أخرى. نجد أن هؤلاء يعني مالك بن أنس كان يدخل على الإمام الصادق عليه السلام فيدنيه الإمام الصادق عليه السلام إليه ويجعل له مسندا بيده الشريفة، يجعل له مسندا ويجلسه، وكان ممتنا، يعني مالك بن أنس كان ممتنا لما يشعر به الإمام أو يشعره الإمام الصادق عليه السلام من تقدير واحترام. أو كان مثلا محمد بن المنكدر، هذا رجل من كبار علماء يعني من المسلمين، غير ليس شيعيا، لكنه كان يأخذ أحاديثه وفقه من الإمام الصادق عليه السلام. وكثير منهم هؤلاء، يعني هي قائمة طويلة وعريضة حقيقة في هؤلاء. نجد هذا التعايش من قبل الإمام الصادق عليه السلام، بل حتى مع غير الديانات الأخرى، مع غير الديانات، قلت أنه مع الزنادقة كان لهم مجلس يعني يستمع إليهم ويحاورهم ويتناقش معهم، لا يقول أخرجوا لعنكم الله قاتلكم الله كما يفعل الوهابيون مع مسلمين، مع مسلمين يقولون أنتم مشركون. هو يأتي إلى الحج ليحج، يأتي لبيت الله الحرام، يأتي لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، يقول أنت مشرك، يعني يعنونه بالشرك. الإمام الصادق عليه السلام من يدخل من الزنادقة يحترمه ويناقشه ويقدره ويعطي له الجواب الذي يريحه حقيقة. هذا هو فكر الإمام الصادق عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إن شاء الله تعالى من المتمسكين به.
عفوا سمحت السيد، الأخ أحمد يقول سلام الله عليه، الإمام الصادق لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. ويقول أيضا هناك من يجانب هذا الكلام ويوقت لظهور الإمام ويوقت لعلامات الظهور ويوقت لأمور أخرى ولا يلتزم بهذا وفق هذا المضمون لسؤاله. نعم.
في الواقع أن مشكلة الطرح المهدوي في ما يتعلق بتوقيت ظهور الإمام عجل الله فرج الشريف هي المشكلة التي يعيشها أو يعانيها الكثير من المتلقين ومن المشاهدين من المستمعين من الأتباع. للأسف الشديد نجد أن البعض يعني يجازف في ذكر بعض التوقيتات التي يعني يعلنها ويقول أنه مثلا يظهر الإمام في سنة 2017 في سنة 2015 مثلا وهكذا وإلى آخره من يعني التوقيتات. الأئمة عليهم السلام وخصوصا الإمام الصادق عليه السلام، نحن نعيش في رحابه، في رحاب ذكراه. حقيقة يعني ما الذي يفعله الإمام الصادق عليه السلام حيال هؤلاء يعني المؤقتون؟ يعني هو لم ينصحهم أو لم يقل لهم لا توقتوا، بل لعنهم، لعن الوقاتون على لسان الإمام الصادق عليه السلام، لعن الوقاتون. فيكفي أن الإمام الصادق عليه السلام تعهد بلعن هؤلاء وماذا بعد عسانا بعد أن يعني بعد كلام الإمام الصادق عليه السلام ولعن الإمام الصادق عليه السلام ماذا نقول بعد ذلك فيهم؟ نعم
أحسنتم. لا أدري إن كان هناك اتصال الأخوة في غرفة الاتصالات. معذرة. إذن أستمر معكم سماحة السيد. وأيضا السؤال الآخر من الأخ حليم من بابل يقول: تأثر أو تأثير الإمام الباقر على مولانا الإمام الصادق سلام الله عليهما؟ يقول: من يطلق هذه الألقاب؟ وأيضا بإشارة إلى علم الجغرافيا، وأيضا لماذا نسمى بالجعفرية؟ سماحة السيد.
طبعا ألقاب الأئمة عليهم السلام هي ألقاب إلهية، يعني لقب الإمام الأئمة عليه السلام لقب النبي صلى الله عليه وآله عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، كما هو في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو حديث صحيفة السيدة فاطمة عليه السلام. السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام تمتلك هذه الصحيفة وهذا المصحف الذي يعني نشير إليه، هو مصحف فاطمة عليه السلام، هو صحيفة يعني مجموعة من الصحف تذكر فيها أسماء الأئمة عليهم السلام وألقابهم، وقد أخذتها عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله تعالى. واشتباه أن البعض يقول أن المأمون لقب الإمام الرضا عليه السلام بالرضا، أو أن الهارون لقب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بالكاظم، وهذا شيء يعني جانب الحقيقة تماما.
سمحت السيد، إذا أحببتم أن تكملون مسألة ألقاب الأئمة سلام الله عليهم أجمعين.
نعم. قلت أن ألقاب الأئمة عليهم السلام هو من الله تعالى وليس من أحد، يعني لم يضعها حاكم وحتى لم يضعها إمام. الإمام لا يضع اللقب لإمام قادم ولإمام لاحق، إنما هذه الألقاب هي موجودة منذ يعني أن أذاعتها السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام على جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر نقل هذه الآية.
أيضا سمحت السيد، الأخ يقول: مسألة علم الجغرافيا ودراستها بتخصص الإمام سلام الله عليه، ولماذا يلقب أتباع الإمام بالجعفرية؟
طبعا الإمام صادق عليه السلام يعني في كل العلوم وفي كل المجالات يعني تحدث، أيضا في الجغرافيا أيضا يعني لا يعني يمكن أن ننكر أن الإمام صادق عليه السلام وضع أسس لهذا المعنى، وكثير من أصحابه كان باعتبار أن الجغرافيا كانت غير واضحة لديهم أو أنهم كانوا يتابعون ذلك لكنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى بعض المعالم، لذلك نجد أن الفلك والجغرافيا يعني كان تقريبا في علم واحد، كانما أو في علم يعني في علم واحد الإمام صادق عليه السلام أسس لي هذين العلمين وأشار إلى هذين العلمين.
أيضا سمحت السيد، السؤال: لماذا يطلق على أصحاب الإمام صادق بالجعفرية؟
يطلق حقيقة هي ليست يعني هي ليست التسمية تسمية جديدة، التسمية يعني الجعفرية أو الإمامية هو من النبي صلى الله عليه وسلم، أتبعه شيعة أو أتبعه النبي صلى الله عليه وآله الذين شايعوا أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه حينما كان هناك فرز في أيام هشام، وحينما سلط بعض المذاهب الإسلامية على المذهب الإمامي على مذهب الإمام الصادق عليه السلام، نجد أن السلطة هي التي أفرزت، ولذلك قالوا هذا الحنفي وهذا المالكي وهذا الشافعي وهذا الجعفري. اليوم للأسف الشديد في دوائر في أكثر الدوائر يعني الأخرى لم نجد هناك يعني أثرا لذكر الإمام الصادق عليه السلام أو لمذهب الإمام الصادق عليه السلام أو المذهب الجعفري، إنما يذكرون كل المذاهب الإسلامية على المذهب الجعفري باعتبار أن المذهب الجعفري هو المذهب الذي انطلقت منه هذه المذاهب، فلا يريدون أن يجعلوا الأصل يعني مع الفرع، لذلك هم يذكرون الفروع والأصل هو باق بحمد الله تعالى
ويتجدد إن شاء الله.
يتجدد إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيدة. أيضا سؤال من هولندا والأخت أم ميلان تقول: بعض الأحيان هناك من العلماء من يؤيد رؤية الإمام وهناك من ينافي رؤية الإمام.
في الواقع أن رؤية الإمام عليه السلام لا أقول أنه لا أجد أن عالما يعني نفى رؤية الإمام عجل الله فرجه الشريف، بل أكثر العلماء أكدوا رؤية الإمام عجل الله فرجه الشريف، لأنه مسألة الرؤية أولا هناك أدلة يعني وقائع ذكرت رؤية الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف مع سيد بحر العلوم ومع سيد المقدس الأردبيلي ومع آخرين في الواقع. هناك يعني وقار أيضا، لم يكن هناك نفيا أو يعني نهيا عن أن الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف التقى أو يلتقي مع أتباعه، لم يكن هناك نهي، لم يكن هناك أيضا دليل عقلي يخالف رؤية الإمام، لم يكن هناك دليل شرعي يخالف رؤية الإمام. إذن كيف يكون النهي بعد ذلك؟ لا يمكن أن يكون نهيا صحيحا، ولا يمكن أن نقول أن عالما حقيقيا نفى رؤية الإمام عجل الله فرج الشريف، إلا من يعني في الأيام الأخيرة للأسف الشديد أثيرت هذه النزعة، وهذه النزعة هي كالنزعات الأخرى التي يعني تطعن ب أو تطعن بالرؤية الإمامية وبالرؤية المهدوية وبالأطروحة المهدوية كحالها من النزعات الأخرى.
سمحت السيد جزاكم الله خير. وأيضا سؤال من الأخ عباس من كربلاء يقول من بعض تلاميذ الإمام، هناك شخصيات يعني الآن معروفة على الساحة ولها مذاهب، مثلا شخصية أبو حنيفة النعمان وغيره من أصحاب المذاهب، يقول تتلمذوا على يد الإمام، لماذا لا يتبع أصحابهم الإمام ويذهبون إلى هذه الشخصيات واتباعها؟
يعني طبعا هذا السؤال يطرح على هؤلاء، يعني أنا لا أستطيع أن يعني أكون متحدثا رسميا عن هؤلاء، ولكنه للأسف الشديد يعني حالة التعنت للأسف الشديد أو عدم وصول المعلومة كاملة إلى هؤلاء تجعلهم يعني يقولون يعني نحن اتبعنا أو نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وهكذا هي مسألة تقليد وليس مسألة قناعات. اليوم القناعات إذا حدثت في الرؤى وفي الثقافة وفي الدين وفي كل شيء نجد أن هناك قناعات شخصية تكون، وبحمد الله تعالى نجد أن كثير من المفكرين كثير من الباحثين وصلوا إلى قناعات أن الإمام الصادق عليه السلام أو أن مذهب أهل البيت عليه السلام هو المذهب الحقيقي الذي يمثله النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ عبد العباس طبعا مشكور جدا على مداخلته ودائما يتحفنا بمداخلاته. سماحة السيد يعني فحوى كلام الأخ عبد العباس يعني وتكلمها حقيقة، يقول هناك اليوم نحن نتبع ونرتبط بالإمام الصادق عليه السلام وأنبياء أهل البيت، لكن هناك من يكون منتميا ويخالف، وهناك من لا ينتمي ويخالف لكن يطرح طرحا عقليا منطقيا موضوعيا بما يراه من أحاديث وروايات أهل البيت وسيرتهم.
طبعا نرحب بمداخلات الأخ عبد العباس الذي فارقنا منذ فترة، يعني غاب عنا منذ فترة لم نسمع له صوتا. نسأل الله تعالى له التوفيق إن شاء الله. بالتأكيد من المفارقات العجيبة يعني أن أتباع بعض من ينتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام يحاول أن يوهن هذه المدرسة ويحاول أن يطعن بها ويشكك بها ويثير الشبهات من هنا وهناك. أعتقد هي مسألة البروز، حالة البروز، هو يحتاج إلى حالة بروز، لذلك يريد أن يبرز، فماذا يفعل؟ لا بد أن يثير بعض المخالفات حتى يكون بعد ذلك يشار إليه. هناك قناعات، نعم هناك قناعات من البعض، وبحمد الله تعالى الأمور واضحة جدا.
نعم. سمحت السيد أيضا نتواصل إن شاء الله وبقي عندنا أسئلة. أبو فاطمة من الكوت يقول في الحلقة السابقة أجبتم أن السفياني يناله البداء، يقول وقرأت بما يقول بعض الروايات تقول أن لا بداء لمسألة السفياني.
طبعا لا بداء لمسألة السفياني،
وبداء يقول هو بداء، هناك بداء للسفياني.
نعم بداء للسفياني. طبعا قلنا أن البداء ليس في أصل الواقعة إنما في جزئيات القضية، وهذا بحث أشرنا إليه وسنشير إليه إن شاء الله.
أيضا سمحت السيد يسأل أيهما أفضل أصحاب الحسين أم الإمام سلام الله عليه،
هذا علمه عند الأئمة عليهم السلام.
وكذلك يسأل عن شخصية الشيخ صباني، أنا أحاول أن أسرع لأن وقتي داهمنا سمحت السيد. نعم الشيخ صباني أيضا يسأل عنه أبو فاطمة.
الشيخ صباني هو رجل يعني يخرج على شيعة أهل البيت عليهم السلام ويكون مناصرا ومؤيدا للسفياني. نعم
نعم. سمحت السيد أيضا الأخ عباس من بغداد يقول: كيف وظف الإمام الصادق عليه السلام أصحابه للانتظار أو للإمام الحج عليه السلام؟
طبعا يعني الإمام الصادق عليه السلام يعني سوخ كثير من الأحاديث وحشد كثير من الأحاديث حتى تجد أن هناك كتب ألفت في هذا المعنى.
نعم. سمحت السيد عندنا وقت، إذا نأخذ الأسئلة وفق الإجابة التي تحتاج إلى توضيح من قبلكم. أبو محمد من بابل سمحت السيد يقول: الإمام الصادق يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. يقول أيضا: يوم نحتاج إلى هذا الضخ من المحاضرات، هذا الضخ من التوجيه، هذا الضخ من التنبيه لبعض الأمور التي نشاهدها فيها مخالفة لأهل البيت وسيرتهم.
بالتأكيد أن إثارة يعني أحاديث أهل البيت عليهم السلام ونشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ثقافة أهل البيت، فكر أهل البيت، فلسفة أهل البيت، نجد أن هناك يعني تلقيا وقبولا واضحا يعني من الشيعة ومن غيرهم، من المسلمين ومن غيرهم. لذلك أقول حينما نريد أن نطرح إذا أردنا أن نكون عقلائيين ومنطقيين وموضوعيين، نطرح ما طرحه أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنهم قد أجابوا على كثير من الشبهات التي حدثت اليوم. يعني الأئمة عليهم السلام لم يعني يفاجئوا ب أو نحن حينما نقرأ تراث أهل البيت عليهم السلام لم نفاجأ بما يعني يطرح من هنا وهناك، بل أن الأئمة عليهم السلام جعلوا لنا رصيدا من الإجابات، رصيدا كبيرا من الإجابات اليوم باستطاعتنا أن يعني نوظفها لهذه.
هذا سمحت السيد يأخذني على سؤال الأخ عباس من بابل أيضا، يقول: هل هناك موروث روائي من الإمام الصادق يحاكي هذه الفترة، يحاكي هذه الأمور والتناقضات اللي نعيشها هذه الأيام؟
أكيد أن الإمام الصادق عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام يعني كانوا يحضرون لهذه المراحل، يعني كانوا يهيئون لهذه المراحل، هم يعلمون بما أتاهم الله تعالى من علم ومعرفة أنه ماذا يحدث في المستقبل، ماذا يحدث الأيام القادمة في السنين القادمة. لذلك وضعوا الأسس وأسسوا لهذه الإجابات وردوا هذه الشبهات. ولذلك نحن لا نحتاج إلى أن نفكر كثيرا ونسعى في التفكير كثيرا، بقدر ما نعطي جاهز يعني أجوبة جاهزة أئمة أهل البيت عليهم السلام قدموها لنا. اليوم للأسف الشديد التراث الإمامي تراثا محاصرا حتى من قبلنا، نحن لا نستخدم هذا التراث كثيرا، نحن نذهب إلى أقوال بعض العلماء الغرب والفلاسفة وغيرهم ونترك. حتى أنا ألاحظ في مثلا في حتى في الشوارع أو في غيرها يرفعون أقوال، أو في التواصل الاجتماعي يعجبون بشخصيات غربية وبأقوال غربية، كلها هذه هي أقوال الأئمة عليهم السلام وقد أخذت من الأئمة عليهم السلام، للأسف الشديد لا تستخدم اليوم.
نعم. أحسنتم سمحت السيد. وأيضا الأخ حسين من الديوانية سمحت السيد يقول: في حال الظهور هل يحدث شيء في الأرض، وأصحاب الإمام من الأحياء والأموات هل لهم دور؟
طبعا يحدث في الأرض شيء، طبعا إذا كان يعني نريد أن نذكر الهزة التي تحدث في الأرض، كما قلنا هزة الأرض وهزة يعني تحدث في دمشق حقيقة وليس في كل الأرض، يعني في دمشق هناك علامات كونية كثيرة، لكنه في الأرض هناك هزة كما هو معلوم، وهناك خسف في البيداء لسفياني ولأصحابه يعني لأصحاب السفياني.
أما بالنسبة للأصحاب من الأموات والأحياء،
نعم. طبعا هؤلاء يعني لا نستطيع تشخيصهم، لا نستطيع أن نشخصهم. نعم الأموات شخصوا من قبل الأئمة عليهم السلام، أشاروا إلى بعضهم، أشاروا إلى بعضهم كسلمان أبو دجان الأنصاري، القنوة بنت رشيد الهجري وغيرهم من هؤلاء رضوان الله عليهم. أما الأحياء فمسكوت عنهم، لا يستطيع الأئمة عليهم السلام أو لا نستطيع نحن أن نقف على أسمائهم أبدا.
أحسنت. سمحت السيد السؤالين الأخيرين حقيقة أو ثلاث أسئلة في دقيقة واحدة كما يخبرني السيد المخرج. الأخ علي من النجف يقول: رواية الملاحم والفتن عن عمر دولة بني إسرائيل 71 72 73 سنة، هل لها ارتباط بظهور الإمام؟
أكيد هي لها ارتباط بالتأكيد، وسنتحدث عنها إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا الأخ حسن من بغداد حول معنى الإذاعة، لو أنهم أذاعوا أمرنا بهذا الحديث ومضمون لما كان هناك قائم أو لما كان هناك دولة القائم.
طبعا الإذاعة يعني التحدث عن أسرع عن يعني فلسفة أهل البيت عليهم السلام وطروحات أهل البيت عليهم السلام في غير محلها، في 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 وقت غير محله أو في مجتمع لا يدرك أهمية ذلك، وهذه هي إذاعة. أيضا
وأيضا عفوا سمحت السيد يسأل، من شاهد الإمام بهيئات مختلفة كشاب أو رجل كبير بزي مختلف،
بالتأكيد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يغير هويته ويغير أسلوب حياته وطريقته حتى يموه على من يراه ومن يلتقي به.
السؤال الأخير سمحت السيد وأيضا معذرة منك ومن المشاهدين، منذر من ديالى يقول معرفة الإمام، كيف لنا التقرب أو معرفة الإمام؟
بالتقوى، تقوى الله تعالى. تقوى الله.
أحسنتم. سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم والضيف الجليل، شكرا لكم على ما أبديتم وتفضلتم من إجابات وتوضيح، وأيضا في بداية الكلام الإيضاحات عن مولانا الإمام الصادق، شكرا لكم، حياكم الله.
شكرا.
حياكم الله سمحت السيد، شكرا لكم. وأيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج المهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.